بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا على تيسيره وتوفيقه لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك تحت إدارة الثقافة جمعية دار البر، حفظهم الله وبارك في جهودهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين. أخواني وأخواتي، المحاضرة بعنوان البيت المسلم وأفضل أيام الدنيا. لا يخفاكم بأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك ربنا جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا التفضيل وفي هذا الاختيار. يقول جل وعلا عن الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل الأنبياء من حيث العموم أولو العزم من الرسل. ولذلك من يتأمل في سنة الله الكونية القدرية يجد بأن الله جل وعلا يفضل أشياء لحكمة ظاهرة. فالله جل وعلا فضل السماء السابعة على بقية السماوات، ولذلك العرش هو سقف المخلوقات ويأتي فوق السماء السابعة. فضل الله جل وعلا الأرض على بقية الأراضي، وجعل أفضل البقاع مكة المكرمة، فضلها على بقية المدن وبقية البقاع. خلق الله جل وعلا الزمان، وجعل أفضل الشهور شهر رمضان المبارك الذي يمثل واسطة عقد الشهور. خلق الله جل وعلا الأيام، وجعل يوم الجمعة أفضل الأيام. خلق الله جل وعلا الملائكة، وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام. خلق الله جل وعلا البشر، وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم. خلق الله جل وعلا الليالي، وجعل أفضل الليالي العشر الأخير من رمضان، وفاضل بين العشر هذه فجعل ليلة القدر أفضل الليالي. وخلق الله جل وعلا الأيام، فجعل أفضل أيام الدنيا هي هذه الأيام، أيام عشر ذي الحج، ولله الحكمة البالغة في ذلك. وفي هذا إشارة إلى عظمة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وله الحكمة البالغة في ذلك. ومن جملة الحكم في هذا التفضيل، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات والطاعات، أن الله جل وعلا جعل هذه المواسم، مواسم العبادات والطاعات، محطة لحط الخطايا، وجعلها مناخ لاستنبات كل خير، وجعلها ميدانا لاحبا طويلا يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية، وجعلها فرصة لأن يعيد الإنسان صياغة نفسه وذاته، وجعلها سبحانه وتعالى فرصة أيضا لمضاعفة الأجور ولرفعة الدرجات. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذه نعمة من نعم الله. الله جل وعلا حينما يهيئ هذه المواسم لعباده ولخلقه، إنما يريد منهم المسابقة والمنافسة في هذا الطريق، حتى يترقوا في مدارج الكمال، وحتى يذهب الله جل وعلا عنهم الخطايا والذنوب والآثام، وأيضا ليعيدوا صياغة أنفسهم، فيجعلوا من هذه المواسم نقطة انطلاق للصلح مع الله بترك المعاصي والذنوب والآثام، وبالتزام الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يتأمل في هذه العبادات وفي هذه الطاعات يجد بأنها سلسلة، حلقاتها يأخذ بعضها ببعض على المستوى اليومي، على المستوى الشهري، عفوا على المستوى اليومي، على المستوى الأسبوعي، على المستوى الشهري، على المستوى السنوي. تأمل فيها، في كل يوم عندك مواسم من مواسم الخير، وعندك أنت مواسم من مواسم الخير. هذه الصلوات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا ببادي أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا الذكر والدعاء الذي يسره الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عندك موسم يوميا من مواسم الخير تستطيع أن تتقرب إلى الله جل وعلا. مواسم أسبوعية، عندك يوم الجمعة، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. الجمعة هذا عيد المسلمين الأسبوعي، الجمعة هي لمعة الأيام، لمعة الأيام الجمعة هذه التي وفق الله لها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندك الشهري، المواسم الشهرية، من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، فإذا صمت 3 أيام كأنك صمت شهرا كاملا. عندك المواسم السنوية، موسم شهر رمضان المبارك، موسم 10 ذي الحجة، موسم الحج، وهكذا هكذا. ولذلك المسلم المتبصر يستطيع من خلال هذه الطاعات وهذه العبادات التي لا تكلفه شيء أن يترقى في مدارج الكمال، وأن يسعى إلى الفردوس الأعلى، وأن يعيش حياة هنية وعيش رضية، ويعيش وهو واقف على قمة الحقيقة، ويتلذذ بهذه الدنيا وما يسر الله عز وجل له فيها من الطاعات ومن العبادات. نحن الآن في موسم أظلنا، وهو موسم 10 ذي الحج، هذا الموسم العظيم، هذه الأيام التي أعظم الأيام عند الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال أهل العلم كابن عباس وقتادة وابن الزبير قبل ذلك وغيرهم: الليالي العشر هي أيام 10 ذي الحج، فالله جل وعلا أقسم بهذه الأيام، والله لا يقسم إلا بشيء معظم عنده سبحانه وتعالى. قال: والفجر وليال عشر، والله يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، من هذه الأيام. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، ولذلك هي أيام معدودات، سريعا ما تنقضي وسريعا ما تنتهي. هذه الأيام اختلف العلماء هل هي أفضل من 10 الأخير من رمضان، على 3 أقوال. قول ذهب إلى أن هذه الأيام نعم أفضل من 10 الأخير من رمضان، وقول آخر من الفقهاء من ذهب إلى أن 10 الأخير من رمضان أفضل، وتوسط أهل العلم من أهل التحقيق والنظر. قال شمس الدين بن القيم وأيضا أبو العباس بن تيمية وجمع من العلماء من ذوي التحقيق والاستقراء والنظر والاجتهاد، قالوا بأن ليالي 10 الأخير من رمضان أفضل، لأن الله تعالى جعل فيها ليلة القدر، وأيام يعني نهار 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 الأخير من رمضان. وهذا جمع بين الأقوال، بهذا تنتظم الأدلة التي جاءت في تفضيل 10 الأخير من رمضان وفي تفضيل 10 الأول من ذي الحج. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، هذه الأيام هي تمثل فرصة العمر بالنسبة للإنسان. هذه الأيام هي رأس مال الإنسان في واقع الأمر، لمن طبعا ألقى السمع وهو شهيد، ولمن تأمل وتبصر وعلم يعني أن هذه فرص يمنحها الله ويهبها ويهديها لأهل الإسلام حتى يستظلوا بظلال الطاعة وبظلال العبادة التي يتقربون فيها إلى الله رب العالمين. نحن ولله الحمد نشاهد عند كثير من أهل الإسلام اعتناء بهذه الأيام في السنوات الأخيرة. ما كان الناس قديما لهم عناية بهذه الأيام، فقط قضية الحج وقضية الأضاحي والعيد، لكن ولله الحمد فيه عودة من كثير من أهل الإسلام، وهذا والله أعلم إن دل على شيء فإنما يدل على اعتناء الناس بالخير، حرصهم على الخير. أيضا أسهمت هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، القنوات الإعلامية، هذه الشبكة العنكبوتية إن صح التعبير، في إيصال المعلومة إلى كثير من الناس. ولذلك تجد بعض الناس يتفاجأ، ما كان يدري أن هذه الأيام فعلا فيها مثل هذا الفضل وفيها مثل هذا الثواب من عند الله رب العالمين. فهذه عودة حميدة للناس ولله الحمد في احتبال هذه الأيام العظيمة. السؤال الذي طرحه العلماء قديما وما زالوا يذكرونه، لماذا هذه الأيام في هذه المرتبة؟ كيف يعني هذه العشر الأيام أصبحت بهذه المنزلة عند الله؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وفي أفضل عند الله من هذه الأيام؟ قال أهل العلم من أهل التحقيق أيضا، قالوا لأن هذه الأيام اشتملت على كبريات الطاعات، اشتملت على كبريات العبادات. وفعلا إذا تأملت هذه الأيام وجدت فيها الصلاة، وجدت فيها الزكاة أو الصدقة، وجدت فيها الصيام، وجدت فيها الحج، وجدت فيها العمرة، وجدت فيها الصدقات، وجدت فيها ذكر الله، وجدت فيها التكبير، وجدت فيها الدعاء. ولذلك اشتملت هذه الأيام على هذه العبادات الجليلات أو العبادات الجليلة. فتجد الناس يلهجون بذكر الله وبالدعاء وبالتكبير، وأيضا تجد الناس ولله الحمد لهم اهتمام بهذه الأيام، ختم القرآن وكثير من العبادات والطاعات. ولذلك البيت المسلم وهذه العودة ولله الحمد، حتى إن الصغار تجدهم الآن يتأثرون بالكبار، حينما يدخل الرجل بيته فيكبر يكبر الصغار، وحينما يدخل الرجل فيعتني وينشر مصحفه فيقرأ، يعتني الأهل والذرية بهذه القدوات الصالحة التي فعلا تريد أن تتأثر الأسرة بهذه الأيام الصالحة. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه الأيام ينبغي حقيقة أن لا تمر مرور الكرام، بل ينبغي للمسلم أن يهتبلها وأن يستغلها وأن يستثمرها في طاعة الله رب العالمين. لأن الإنسان ما يدري هل يدرك هذه الأيام في العام القادم، هي فرصة لا تفوت. يعني لو قيل للإنسان هناك فرصة دنيوية ستربح فيها أرباح يعني قد تكون مضاعفة، 100 × 200 أو 100 × 300 مثلا، أنا أجزم بل أقسم على هذا أن الإنسان لا يمكن أن يتأخر عن مثل اهتبال هذه الفرصة الدنيوية، إلا من لديه مشكلة في عقله، فرصة جاءته على طبق من ذهب كيف يفرط فيها؟ هذه الأيام ليست المضاعفة بالعمل، ليس مضاعفا بالضعف، يعني الحسنة بحسنة، بل بعشر أمثالها، بل تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. بل إن العمل المفضول في غير هذه الأيام يعد أو يكون فاضلا في هذه الأيام، العمل المفضول في غير أيام عشر ذي الحجة يكون فاضلا وطيبا في هذه الأيام، ويضاعفه الله جل وعلا أضعافا كثيرة. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان مبادرة وإسهام في نشر مثل هذا الخير في بيته وبين أسرته وبين من يعول، وأن يحرص على نشر مثل هذا الخير وعلى تكريسه في نفوس الأهل والذرية، أن يكرس حتى تصبح نفوسهم إلى هذه الطاعات والعبادات منقادة، ويألفون هذه الأعمال حتى تصبح لهم في المستقبل عادة، فلا يمر عليهم تمر عليهم هذه الأيام مرور الكرام، وإنما يستعدون لها ويتهيئون لها وينشطون لها ويخرجون منها بعمل صالح مقبول بإذن الله رب العالمين. وأعظم حقيقة ما يمكن أن ننبه عليه في هذه المحاضرة فيما يتعلق باستغلال هذه الأيام، المحافظة على الصلوات الخمس، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي الالتفات إليه، ينبغي الالتفات إليها. الصلوات الخمس لا يخفى فرضها الله عز وجل، وهذه الصلوات الخمس مطالب بها، فالرجل مطالب، الذكر البالغ مطالب بأن يصليها في المسجد جماعة، والمرأة مطالبة بأن تصليها في وقتها في البيت، فيحرص المسلم على الصلوات الخمس ويبادر إليها ويتفرغ لها. كذلك كثرة الصلوات، طبعا هناك السنن الراتبة القبلية والبعدية، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه أغلب الناس ولله الحمد يعرفونها الآن، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. كذلك قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان. كذلك صلاة الضحى التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا استغلال أي وقت من غير أوقات النهي في النفل المطلق. عندك الآن من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، هذا كل وقت للصلاة. عندك من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، كل وقت للصلاة. عندك من بعد المغرب إلى العشاء، كل وقت للصلاة. عندك من العشاء إلى الفجر، هذا كل وقت للصلاة. والصلاة خير موضوع، الصلاة مما يحبها الله، يحبها الله، شرعها على لسان جميع الأنبياء والمرسلين. فليكن الرجل والمرأة قدوة في بيتهما، في بيتهما، بحيث أنهما يبادران إلى الصلاة، يشجعان الأولاد حتى يعني يقتدوا بهما، لأن الوالد هو القدوة والأم هي القدوة، فيكون لهم إسهام في هذا، ولا بأس به أيضا تذكير الأولاد بهذا الأمر. المسألة الثانية ما يتعلق بالصدق، طبعا الزكاة هذه فريضة، لذلك الإنسان إذا حال عليه الحول وحوله في هذه الأيام يبادر إلى إخراج الزكاة. لكن بالمناسبة الزكاة ركن من أركان الإسلام، فتعمد إخراج الزكاة في رمضان أو في عشر ذي الحجة قصدا، الإنسان لا يقال بأن يضاعف له، لأن هذه عبادة مستقلة، الذي يضاعف هي الصدقات، الصدقة هي التي يضاعف الله عز وجل، ولذلك فرصة بالصدقة، الصدقة هذه التي يستظل بها العبد يوم القيامة من حر الشمس الحارقة التي تدنو من العباد قدر ميل، فرصة للإنسان أن يستثمر هذه الأيام. الدرهم بسبعمائة درهم، وهذه الأيام يضاعف الله عز وجل أضعاف لا يمكن لأحد أن يقدر قدرها، والله جل وعلا خزائنه ملأ. لك أن تتخيل أنك تتصدق بدرهم، واعتقد أغلب الناس الآن يتصدقون بأكثر، الدرهم بسبعمائة درهم، الألف ب700,000، وهكذا أو أكثر. الألف إذا قلنا 1,000 درهم لما تضربه ب700,000، ولذلك فرصة عظيمة، لأن تكون يد الإنسان سيالة بالعطاء. هذه الأيام ما ينبغي للمسلم أن يقبض يده إلى عنقه، ولا أن تيبس يده عن العطاء، فرصة للصدق. والحمد لله مجالات الصدق الآن تيسرت، خاصة مع هذه الجمعيات ومع هذا التيسير والتسهيل الذي ولله الحمد أصبح الإنسان وهو في غرفة نومه وفي بيته يستطيع أن يتصدق صدق على الفقراء، على المساكين، على طلاب العلم، يتصدق على الأرامل، يتصدق في بناء مسجد، يتصدق في بناء دور أيتام، يتصدق في علاج مريض. الصدقات ليس لها حد، يعني بعض الناس الآن يعتقد الصدقة فقط على الفقير والمسكين، الصدقة مجالها واسع ولله الحمد. ولذلك يعني أستذكر في هذا المقام يعني ما تقوم به هذه الجمعية المباركة من مشروعات عملاقة في الداخل والخارج تحت إشراف هذه الجمعية، وعليها الحمد يعني لجان ورقابة، ويعني سجلت حضور على المستوى المحلي والمستوى العالمي، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم. في هذا السياق هناك مشروع عظيم هو مسجد ومعهد طلاب العلم بدولة ساحل العاج. الجمعية تقوم الآن يعني بناء هذا المسجد وهذا المركز، وبإشراف والأمور كلها قانونية ونظامية ولله الحمد. ففرصة أنني أساهم مع هذه الجمعية في هذا الأمر العظيم، بناء مسجد، بناء معهد لتدريس الطلاب والطالبات العلوم الشرعية واللغة العربية، وهذا الخير العظيم فرصة. ولا يقول أن أحد يعني ما عندي، أنا عندي والله 10 دراهم، 50 درهم، 100 درهم. لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. هناك مشروعات كثيرة في حفر آبار، في بناء مساجد، في كفالة أيتام، في كفالة دعاة، في كفالة معلمين حسب ما أذكر أنا قديم، وأشياء من هذا القبيل. للأسف الشديد يعني أغلب الناس الآن فكرة في قضية الصدقة والله فقير ومسكين. حتى بعض الناس يقول يا أخي ما في فقراء ومساكين. طبعا هو يقول هذا الكلام لأنه يعني ما يعيش الواقع بكل تفاصيله. لا، في فقراء ومساكين. وأيضا ليس بالضرورة يا أخي، هناك مشروعات كثيرة جدا هي من باب الصدقات، باب الوقف، خاصة الصدقة الجارية. لذلك هذه الأيام فاضلة وعظيمة. لك أن تتخيل إذا وقفت بين يدي الله أو جئت يوم القيامة وهذه الصدقة البسيطة التي يعني أسهمت فيها تأتي تملأ ميزان حسناتك يوم القيامة. والصدقة بالمناسبة لك لا عليك، الصدقة لك لا عليك، الصدقة نافعة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. نافعة في الدنيا داووا مرضاكم بالصدقة، نافعة في الدنيا انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء لأنها تدعوك إلى الشح والبخل، نافعة لأنك انتصرت على الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، انتصرت على الأنانية والذاتية لأن بعض الناس ما يرى إلا نفسه، لكن لما يتصدق ينبض عرق الإحساس، عرق الشعور بالآخرين. في القبر تأتيك الصدقة فينفعك الله عز وجل بها، يوم القيامة تستظل بها، تكون سبب، هناك باب من أبواب الجنة، باب الصدق. أيضا إخواني وأخواتي، كثرة ذكر الله في هذه الأيام، وذكر الله عز وجل يسره الله، يسره وسهله. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وسبق لي محاضرة قبل أيام مع اللجنة الثقافية في جمعية الدرب عن فضل الذكر، ممكن تراجعونه، المحاضرة كاملة عن فضل الذكر. ولذلك هذه فرصة. ومن الذكر التكبير، والتكبير على قسمين، مطلق ومقيد. المطلق يبدأ من أول أيام 10 ذي الحج، والمقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق. المطلق يبدأ من أول أيام 10 ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق، يعني آخر أيام التشريق ما هو اليوم 13. والذكر المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة اليوم 9 وينتهي في آخر أيام التشريق، يعني الذكر المقيد 5 أيام، والذكر المطلق 13 يوم 13 يوما أو 13 يوم، واضح؟ طيب ما الضابط بين هذا وهذا؟ كيف ذكر مطلق تكبير مطلق وتكبير مقيد؟ أنا أتكلم على التكبير لأن التكبير من الذكر. الضابط أن التكبير المطلق الضابط أن التكبير المقيد يكون بعد الصلوات الخمس، بعد الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة يوم 9، بعد صلاة الفجر يبدأ الإمام يبدأ المأمومين يكبرون خلف الصلوات، يعني بعد الصلوات، هذا التكبير المقيد. التكبير المطلق لا، ما يكون بعد الصلوات، يكون في بقية الأوقات، يعني يكون في بقية الأماكن، في البيت، في السيارة، في الشارع، في السوق، في العمل، هذا التكبير المطلق. أما المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة، لذلك نشاهد الآن أئمة المساجد من فجر يوم عرفة يبدأ يكبرون إلى صلاة عصر اليوم 13 من أيام التشريق، اليوم 13 اللي هو اليوم 3 من أيام التشريق، إذا صلوا العصر كبروا ثم تركوا التكبير المقيد، يبقى التكبير المطلق إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انقطع التكبير. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جميل والله أن تكون البيوت تكبر بهذا التكبير، والمرأة في بيتها والأولاد والأب يسمع أولاده، يعني ينبغي إحياء مثل هذه السنة. كلما أحييت سنة أمت بدعة، وكلما درست سنة ظهرت بدعة وقامت بدعة، فأحيوا التكبير بارك الله فيك، ولا يخجل الإنسان، هذه عبادة وطاعة. ولذلك الله عز وجل أمر بذكره وأمر بتكبيره، ولذلك قال وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أبو هريرة بن عمر كان يخرجان في منى يكبرون يرفعون أصواتهم بالتكبير، فيكبر الناس يتشجعون، تشجعون بعض الناس ما يكبر خجلا أو حياء أو يعني تساهلا، فلما لأن سبحان الله النفوس تنشط حينما يكبر الناس فيكبرون بتكبيرهم. الأمر آخر ما يتعلق بالصيام، هذه الأيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحج، والصيام من أفضل الأعمال الصالح، الصيام من أفضل الأعمال الصالح. ومن هنا أقصى التبعيضية، وهناك مسألة خلافية، يعني هل الصيام من أفضل الأعمال؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه أفضل الأعمال والصلاة تأتي بعده، وهذا قول مرجوح. الصواب بأن الصلاة أفضل الأعمال، لكن الصيام له فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على صيام يوم عرفة، ولذلك قال العلماء يتأكد صيام يوم عرفة، ويكفر الله عز وجل بصيام يوم عرفة الذنوب سنتين كاملتين. الله أكبر، يوم واحد يكفر الله الذنوب سنتين كاملتين، هذا جود الله وفضله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للتسعة الأيام التسعة هذه يجوز أيضا صومها، لكن هل صامها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندنا حديثان متعارضان، حديث هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحج، وقد حسن إسناد هذا الحديث جمع من أهل العلم، من أهل الاختصاص في علم الحديث. وفي مسلم من حديث عائشة أنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام تسعة ذي الحج، والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحج، هذا الذي يظهر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على مثل هذه الأعمال، فهو قدوة للأمة. وأما نفي عائشة فيقال بأنها نفت العلم، نفت العلم، وهذا كثير ما يحصل لعائشة ولبقية أمهات ولبعض الصحابة، بعض الصحابة نفى أشياء ما علمها هو لكن علمها غيره. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 نسوة، فقد تكون عائشة ما رأته صام لأنه كان عند غيرها عند غيرها. وبعض أهل العلم قالوا نفي عائشة في مكانه، قالوا حينما نفت في مكان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل خشية أن يفرض على الأمة أو يشق على الأمة. كان يحب الصوم حتى في السفر، يحب الصوم حتى في السفر. فلما صام بعض أصحابه وسقط بعض مغشيا عليه أفطر صلى الله عليه وسلم. ولما كان في أحد المعارك في رمضان أفطر، رفع الإناء وأفطر، رفع شرب الماء ليعلن حتى لا يشق على الناس. فذهب بعض العلماء إلى أن نفي عائشة مقدم على ما جاء مثبتا في حديث هنيدة بن خالد، على خلاف القاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي، وهذه مسألة بحثها طويل. لكن عموما هي سنة، فمن أحب أن يصوم تسع ذي الحجة بما فيها يوم عرفة طيب، وإذا ما استطاع فيتأكد صيام عرفة، وإذا لم يصوم يوم عرفة فلا يجوز الإنكار، لأن هذا من باب الفضائل. فلا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر يقول كيف ما صمت يوم عرفة، سنة هذه، يقال لفاتك الأجر، تمنينا لو أنك صمت. ويحصل أسئلة كثيرة هذه الأيام فيما يتعلق بموضوع الموضوع القضاء في هذه الأيام. يقولون يعني بعض الناس وبعض النساء تقول علي قضاء من رمضان، ممكن أقضي في هذه الأيام؟ ممكن، يكتب الله عز وجل لك أجر هذه الأيام بإذن الله تعالى وبتوفيقه، والظن بالله كبير وعظيم، لكن بشرط أنك تتسحرين من الليل، أصل التنويم من الليل، والسنة أن تتسحري، والسنة أن تتسحر من الليل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن كل صوم واجب، فتبيت النية من الليل واجبة، وهذا القضاء صوم واجب، فينوي من الليل ويصوم إن شاء الله يكتب له أجر الصيام، أجر صيام هذه الأيام، لأنهما عبادتان من جنس واحد، ليس إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء لها. يعني الأمر الآخر ما يتعلق بقراءة القرآن، في قاعدة مهمة يذكرها أهل العلم أهل التحقيق كابن رجب وغيره، أن الأصل في قراءة القرآن التدبر والتعقل والتفهم. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه القاعدة العامة، أنك تقرأ قراءة بتأني وبتدبر بتعقل بتفهم، وبأيضا استشعار أن هذه رسائل من الله لك، كل آية تقف معها أو الآيات هذه رسائل من الله لك. استثنى العلماء الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة، قالوا يشرع للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن وأن يسرع في القراءة، وذكروا منها شهر رمضان والعشر ذي الحجة والأماكن في مكة مثلا في فترة الحج مثلا. يقولون الأفضل له أن يقرأ ويختم أكثر من مرة، ولذلك في هذه الأيام العشر أنت قادر على أن تختم القرآن، وقادر على أن تختم القرآن، وفرصة عظيمة. ولذلك قراءة القرآن في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من بقية الأيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها، يعني في هذه الأيام، أحب إلى الله من هذه العشر. فإذا أردت فعلا أن تعلم فضل قراءة القرآن وأنه أحب إلى الله، فاقرأ في هذه الأيام، فإن قراءة القرآن في هذه الأيام أفضل عند الله من قراءته في بقية، كما الصيام اللي ذكرت أنا قبل قليل، الصيام في هذه الأيام أفضل من الصيام في غير هذه الأيام، في غير هذه الأيام. وهذا طبعا نحن نتكلم عن البيت المسلم، يحاول الأب، يحاول الأم، تحاول الأم، يحاول الكبير أن يصوم حتى يقتدي به الآخر، إلا يكون عنده سبب مرضي أو شيء من هذا القبيل، فالله عز وجل يسر على المسلم الفرائض إذا كان ثم مرض أو عذر، لكن عموما يحث وشجع على قضية قراءة القرآن وعلى قضية الصيام. أيضا كثرة الدعاء، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة. لذلك الدعاء في هذه الأيام أفضل من الدعاء في غير هذه الأيام، وأكثر إجابة من غيره في هذه الأيام من الله جل وعلا، إجابة الدعاء من الله جل وعلا. ولذلك هناك أدعية هي فيها تمجيد لله وتقديس وتعظيم، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من عند الترمذي وغيره بإسناد يعني متكلم فيه، لكن بعض أهل العلم يجود هذا الإسناد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عند مسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق أو يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل وعلا، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ولذلك فرصة للإنسان أن يكثر من الدعاء في هذه الأيام. أمر آخر بالنسبة لإعانة الآخرين والوقوف مع المحتاجين والتيسير على المعسرين وتفريج كروبات الآخرين، هذه من أجل الأعمال ومن أفضلها. ولذلك يمكن للإنسان أن يفرغ جزءا من وقته لهذه المهمة العظيمة ولهذه العبادة الجليلة، يساعد الناس، يشفع للناس، يدل أرباب الأموال على الفقراء والمحتاج، يقول: هنا فقير، هنا مسكين، هنا أرملة، يعين. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فرصة عظيمة للإنسان يكون مؤثر فاعل، يدل على الخير، يرشد إلى الخير، يرشد إلى المحتاجين. هذه نعمة من نعم الله، فرصة لك. مسألة أخرى، طبعا أنا لا أريد أن أتحدث عن الحج والعمرة، تعرفون نحن في زمن كورونا، وهذه السنة الحج في الداخل فقط، يعني وهذا من فضل الله عز وجل في تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة، وهي قضية إقامة الشعيرة، وأيضا مقصد من مقاصد الشريعة المحافظة على الناس بسبب هذه الجائحة. لكن مستقبلا إن شاء الله ينبغي للإنسان الذي ما حج أن يبادر إلى الحج وأن يسارع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعجل إلى الحج، تعجل الفريضة، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له. لاحظوا الآن، يمكن أتوقع بعض الناس في السنوات الماضية قالوا إن شاء الله يأجلون، ثم قالوا السنة الجاية نحج. ها، جت هذه الجائحة السنة الماضية ما استطاع يحج، والآن السنة هذه ما استطاع يحج. لاحظوا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فإذا انتهت هذه الجائحة، وإن شاء الله قريبا تنتهي وتذهب وتصبح ماضي وتاريخ، يبادر الإنسان إلى الحج ولا يتأخر، فإن الحج نعمة من نعم الله عز وجل. لك أن تتخيل إذا حججت حجة مبرورة، وحججت حجة لا رفث فيها ولا صخب ولا جدال ولا إثم، رجعت من الحج ومن ذنوبك كيوم ولدتكم، أرأيتم الطفل البريء الذي ليس عليه خطيئة يرجع الحاج من هناك إذا فعلا أدى حجه على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الخطايا والآثام، وبعيدا عن مثل هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان. ك كذلك أخواني وأخواتي ما يتعلق بشعيرة الأضحية. الأضحية هذه شعيرة من شعائر الملة، هي سنة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأضحية يقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فجمع نحر الأضاحي والهدايا مع الصلاة العظيمة، والله جل وعلا يقول: إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، ضحى صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبش عنه وعن زوجاته وأهل بيته، وضحى بكبش آخر عن الموحدين من هذه الأمة ممن لا يستطيع التضحية. وهذه شعيرة، لا ينبغي للناس أن يهملوا هذه الشعيرة، والله جل وعلا أمر بتعظيم شعائره. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا. نسك عظيم، نسك عظيم. وأفضل عمل يوم العيد هو إراقة الدم لله عز وجل، حتى يخالف المسلم ما كان عليه أهل الإشراك من تقديم هذه القرابين لمعبوداتهم من الأحجار والأصنام والأوثان، وإلى المقبورين وإلى الأشجار وإلى الجن. المسلم خالفهم، فهذه الذبيحة لا تكون إلا لله. ولذلك جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فليس هناك أعظم من إراقة الدم في هذه الأيام لله سبحانه وتعالى، فيعتني المسلم بهذا. للأسف الشديد يوجد بعض الناس يهمل هذا الأمر ويقول: والله جمهور العلماء يقولون سنة مؤكدة. طيب سنة مؤكدة، بعض العلماء يقول واجبة، وسنة مؤكدة، هذه شعيرة، هذه عبادة، هذه طاعة، هذه قربة إلى الله جل وعلا. وبعض الناس للأسف عنده ترف عجيب لدرجة أنه يقول: أنا في حياتي كلها ما ضحيت هنا، ما ضحيت في بلدي، ولا ضحيت في بيتي، ولا ضحيت، ولا رأيت أضحيتي، كوبونات، كلها كوبونات يرسل برا عن طريق الجمعيات. جزاك الله خير، طيب أنك ترسل لي، لكن أولادك اللي في البيت اللي سينشؤون وما يعرفون هذه الشعيرة، وهذا للأسف موجود في بعض البيوت، الأولاد من الجنسين الذكور والإناث ما يعرفون زكاة الفطر. لماذا؟ لأن ما شافوا أبوهم يعتني بزكاة الفطر، ما يعتني، ما سمعوا يوم أبوهم يذكر زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه يوكل فقط، شغال توكيل. الأضحية ما يسمعون عنها، لكن لماذا؟ لأنه ما شافوا أبوهم يجيب لحم يذبح في البيت أو يذبح في المقصب ويجيب اللحم، يقول هذه سنة الأكل من الأضحية بعد ذبحها. لذلك يا أخواني البيت المسلم يجب أن يبنى على مثل هذه الأحكام الشرعية وتعلم هذه الأحكام الشرعية، لأن مع مرور الوقت سينشأ جيل ما يعرف هذه الشعائر، ما يعرف هذه الطاعات، وما يعرف هذه العبادات. ولذلك من المهم جدا نعتني بالأضحية. والحمد لله الآن أصبح يعني تعلم أحكام الأضحية وشروط الأضحية سهل جدا، يعني ليس بالصعوبة اللي يتوقعها بعض الناس. شروطها أن تكون خالصة لله، وأن تكون من جنس بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، الإبل 5 سنوات فأكثر، البقر 2 سنين فأكثر، الغنم بالنسبة للمسنة من الضأن والمعز 1 سنة، وبالنسبة للجذعة من الضأن دون المعز 6 أشهر فأكثر، وأن تكون سالمة من العيوب. العيوب 4، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء قام على المنبر ورفع يده وقال: 4 من الأضاحي، 4 لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنطق، العجفاء اللي ليس في مخها ساع، ضعيفة هزيلة. كذلك وقت الذبح أن تكون بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد إنما لحم قدمه لأهله، أن يكون هذه الشعيرة ظاهرة بين الناس. هكذا البيوت المسلمة تعتني بالشعائر، تعتني بالعبادات والطاعات، يكون هناك تعليم وتوجيه وإرشاد، وممكن الولد الوالد يكلف الأولاد ببعض هذا، يقول له روح أنت اشتري زكاة الفطر، وأنت روح اشتري الأضحية، ويعلمه مواصفاتها، أو روح مع كذا أو افعل كذا، وتعالوا معي للمقصب. هكذا ينشأ الأولاد، يعرفون هذه الأشياء. الآن كبار السن، اسألوا كبار السن، لاحظوا حتى العجائز اللهم بالك يذكرون، حتى عندهم تشدد أحيانا، يقول تقول العجوز كنا يعني ما نذبح حتى نشهد الأضحية. طبعا في حديث اسناده ضعيف، قومي فاشهدي أضحيتك، حريصين، الحرمة ما تذبح بيدها، تقول لكن لازم أشهدها، أكون واقفة على رأسها. هذه التربية الصحيحة اللي فعلا ينشأ جيل، كما أنه يعرف الحمد لله الصلاة، يعرف أيضا الشعائر هذه. عموما أعتقد بأن ما ذكرناه إن شاء الله فيه بركة وكفاية، ولكن أختم بأن هذه الأيام أيام عظيمة وفاضلة، وموسم حقيقة من مواسم الخير، وربنا جل وعلا فسح الميدان للعبادات والطاعات، ولا يقول إن أحد أني والله أنا ما أقدر كذا، يقول ما أقدر أصوم، الحمد لله تقدر تقرأ القرآن، يقول واحد أنا والله مشغول أعمال وكذا وأجي تعبان، أذكر الله، أن تقول سبحان الله، هذه من أجل العبادات وأفضل الطاعات، تقول سبحان الله في هذه الأيام أفضل عند الله من أن تقولها في بقية الأيام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أن تتصدق تقول ما أدري، لا الحمد لله الآن تستطيع أن تدري وتعلم الجمعيات الآن، والحمد لله تحت إشراف الدولة في رقابة واطمئن، هذه الجمعيات جمعيات دار البر وغيرها ولله الحمد، وهناك صناديق ميسرة لك في المساجد، هناك الآن التصدق عن طريق الرسائل النصية، يعني ما ترك مجال للناس في الاعتذار أو الكسل، فلذلك يقول ما أستطيع يستطيع غيره. والسعيد من جمع هذه الطاعات والعبادات واحتبل فرصة هذه الأيام بحيث أنه استغلها في بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك بأن السعيد والكيس والفطن من عمل لما بعد الموت، والعاجز هو من أتبع نفسه هواها. فينبغي للإنسان أن ينعتق عن هذه القيود التي سببها الشيطان، سببها الهوى، سببها مؤثرات كرفقة سيئة أو بيئة يعيش مناخات ملوثة، ينعتق عن هذه ويتبصر في حاله، ويحرص على أن يستثمر هذه الأيام استثمار طيب، خاصة كما ذكرت وأن الله عز وجل السرى، كان السلف يجتهدون في هذه الأيام اجتهاد عجيب جدا، يعني يذكرون عن سعيد بن المسيب أنه إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه أحد، لا يكاد من شدة الاجتهاد، وكانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى يختمون، بعضهم يختم كل يوم ختمة، كل يوم ختمة. نحن الآن نحث أنفسنا على أن نختم يعني في هذا العشر ولو مرة واحدة، يختمون كل يوم ختمة، تفرغوا لهذه الأيام. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، أسأله جل وعلا أن ييسر لنا الطاعة والعبادة، وأن يعيننا على أنفسنا، إنه خير مسؤول. الشكر للجنة الثقافية في جمعية دار البر على هذا التنظيم والترتيب، الشكر أيضا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها أيضا المشكورة والمذكورة والرائعة، الشكر لكم على الحضور والاستماع والإنصات. وطبعا ذكر لي بأنه ما في مجال للأسئلة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.